بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد،
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ففيه دلالة على أن الصوم عذر مبيح للإفطار، لكن إن صام على أن السفر عذر مبيح للإفطار، لكن إن صام المسافر صح صومه لأنه يكون بذلك أخذ بالعزيمة، والسفر رخصة يترخص بها المسافر في مسألة الصوم، أي له أن يصوم وله أن يفطر، فإن أفطر فقد أخذ بالرخصة، وإن صام فقد أخذ بالعزيمة، والكل صحيح وجائز. قال: وخرج إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الجديد أفطر، وهو مكان الجديد مكان قرب مكة، أفطر وأفطر الناس، وهذا فيه دلالة على هذا المعنى، أي على جواز الصوم للصائم وأنه إن صام صح صومه. قال: ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا، أي حوالي 80 كيلومترا.
والصحيح كما مر معنا في أبواب السفر، في أبواب صلاة السفر، أن السفر ليس له مدة محدودة، لأن الشرع لم يحدها بحد بل أطلقها، و القاعدة عند العلماء في مثل هذا، أي ما أطلقه الشرع، فإنه يحد بالعرف، وها هنا يقال العادة محكمة، أي تكون هي المحكمة في ذلك الأمر. وإذا كان كذلك فيرجع في مسألة السفر من عدمه إلى عرف الناس، فما تعارف الناس عليه بأنه سفر فإنه يكون سفرا، طالت المدة أم قصرت. وأما التحديد بيوم وليلة أو بليلة أو بيومين أو ثلاثة أو كذا كذا من المسافات، فهذا لم يأتي دليل عليها، لم يأتي دليل عليها، وإنما دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم متى سافر قصر صلاته، قصر في الصلاة، وإذا قصرت الصلاة تتابعت كذلك بقية أحكام المسافر من الفطر وغير ذلك من الأحكام. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا مدة محصورة
ومعينة بالنسبة للمسافر، بل ما كان في العرف، أي في عرف الناس أنه سفر فإنه سفر، طالت المدة أم قصرت. وهذا الذي عليه طائفة من المحققين من أهل العلم كالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وطائفة من المحققين من أهل العلم رحمهم الله. قالوا: والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يباح له الفطر بهذا السفر. وهذه المسألة أيضا قد تقدمت بالنسبة لنا في أبواب صلاة السفر، أي ما هو السفر الذي به يجوز الإنسان أن يعمل بأحكام السفر. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه السفر المباح، وأما سفر المعصية فإنه لا يشرع فيه شيء من أحكام السفر. سفر المعصية كان يذهب إنسان لفعل شيء من المنكرات، إما أن يكون قد طاع للطريق، وإما أن يذهب إلى سفر، يذهب إلى بلد أخرى ليفعل فيها المنكرات أو ما شابه ذلك، فهذا لا يكون وإن كان مسافرا فإنه لا يعمل أو لا يشرع له أن يعمل بأحكام المسافر من قصر الصلاة وترك الصيام وما شابه ذلك من الأحكام المترتبة على المسافر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كان مسافرا وإن كان في سفر معصية فإنه يترخص بأحكام السفر لعمومات الأدلة في ذلك، وأن الشارع أطلق حكم المسافر ولم يقيده بقيد، وما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه وإلى هذا القول جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن ها هنا مسألة ينبه عليها، وهي من سافر لأجل التحيل على فعل المحرم، من سافر لأجل التحيل على فعل المحرم، يعني كما ذكر في هذه الصورة رجل يسافر لأجل أن يفطر، ليس له غرض إلا أن يفطر، يقول أنا مسافر لأن أفطر، أو رجل يكون مثلا حديث عهد بزواج ويعلم أن المسافر له أن يترخص فيفطر وله أن يجامع، فيقول سأسافر حتى آخذ بهذه الرخصة، هل له أن يأخذ بهذه الرخصة أم لا؟ في هذه الصورة خاصة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التحايل على المحرم لا يزيد المحرم إلا حرمة، التحايل على المحرم لا يزيد المحرم إلا حرمة. قد يقول قائل ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ ألستم كنتم تقولون بأن سفر المعصية يبيح الإفطار والقصر وما شابه ذلك؟ الجواب نعم، لكن سفر المعصية كما سمعتم يذهب لمعصية، كأن مثلا يقطع طريق، لم يذهب لأجل الإفطار للتحايل على الإفطار أو ما شابه ذلك، فمثل هذا يكون آثما باعتبار نيته، لكن باعتبار ما شرع له من أحكام المسافر هل له أن يقوم بها ويفعلها؟ الجواب نعم، بخلاف من كان أصل سفره وقصده التحايل على فعل المحرم فإنه محرم إذا ننتبه للفرق بين الصورة الأولى والثانية. من خرج بقصد التحيل على فعل المحرم فإنه محرم، أما من خرج لأمر أو لآخر من الأمور المنكرة فهل له أن يفعل شيئا أو أن يترخص بأحكام السفر؟ الجواب ما سمعتموه، أن هذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم وإطلاقات الشرع تؤيد هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والحديث متفق عليه، والأول والثاني كذلك، إلا حديث إن شئت فصم ففي صحيح مسلم أو في صحيح البخاري ها هنا مذكور. طيب، قال ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل، أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر. يعني ها هنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. أولا أن المسافر كما مر معنا يشرع له الصيام في السفر، لكن بقي مسألة وهي هل الأفضل في حقه الصوم أو الأفضل في حقه الإفطار؟ المسافر هل الأفضل في حقه الصوم أو الأفضل في حقه الإفطار؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا، منهم من استحب الصوم، ومنهم من استحب الإفطار، ومنهم من قال هو مخير بين هذا وذا، ومن أهل العلم من قال إن أفضلهما أيسرهما، إن أفضلهما أيسرهما، وهذا هو الذي قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض مواضع من كتبه، وهو الأظهر أن ما كان في حقه أيسر فعل. يعني بعض الناس قد يسافر مثلا إلى صنعاء، يكون عنده عمل لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وصل إلى صنعاء ما شاء الله جو بارد مريح، أيش الأفضل في حق هذا؟ نقول له صم، وكما قيل كما جاء في الحديث الصيام في الشتاء إيش؟ الغنيمة الباردة، غنيمة باردة، فالأفضل في حقه الصوم. رجل آخر جاء من صنعاء إلى حضرموت، رجل من أصحاب صنعاء جاء إلى حضرموت، كيف اللي جاء في حضرموت هنا؟ حار، يشق عليه الصوم، نقول له الأفضل في حقك ماذا؟ الإفطار، الأفضل في حقك الإفطار. لكن تأتينا مسألة وهي إن تساوى الأمران في حقه، أي الأمران سواء، لا يشق عليه الصوم ولا يشق عليه الإفطار، فبأيهما يأخذ؟ الأظهر والله أعلى وأعلم أنه في مثل هذه الصورة يقال هو مخير، هو مخير بين الفعل والترك. وإن أخذ بالرخصة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فأخذ بالرخصة باعتبار هذا الأمر المحبوب إلى الله جل وعلا فحسن، وإن فعل آخر فالأمر واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، قالوا الثالث الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. وهذا أمر كذلك ينبغي التنبيه عليه، وهو أن بعض النساء ربما يحصل لهن شيء من التساهل في هذا الأمر، فبعض النساء مثلا لا تطهر من حيضها إلا بعد دخول الفجر بقليل بيسير، فتقول أصوم والله يتقبل الأعمال، سأصوم والله يتقبل. الجواب أن هذا الصوم ليس بصحيح، ويجب عليها قضاء يوم مكانه. وكذا العكس، امرأة تصوم إلى قبل المغرب بخمس دقائق أو نحوها يخرج منها دم الحيض، كذلك هذه فسد صومها، ويجب عليها أن تأتي بيوم مكانه في أيام الفطر. وكذلك مما ينبغي التنبه له ما يحصل للمبتدئات في الحيض، بعض النساء الشابات أول ما يأتيهم الحيض ربما يأتيهن الحيض في رمضان، فتستحي من أن تخبر أمها بأنها حاضت فتصوم على حيض، فتقع في إثمين ووزرين. الأول أنها صامت صوما لا يجوز لها، أنها صامت ولا يجوز لها الصوم، فيكون بذلك ارتكبت محرما، حالها كحال من أحدث فتوضأ فصلى من غير وضوء، وهو يعلم، فهو يعلم أنه من غير وضوء وأن صلاته ليست بصحيحة. الأمر الثاني أنها لا تقضي الأيام التي هي في الحقيقة أفطرت فيها بسبب المانع وهو الحيض، فتقع في محظورين لهذا الأمر. إذن ينبغي التنبه لهذا الأمر، ينبغي التنبه لهذا الأمر. قال: ويجب عليهما القضاء، أي الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بمعنى أن الحائض يجب عليها شرعا أن تفطر، ويجب عليها بعد ذلك إن طهرت من حيضها أو نفاسها أن تقضي مكان الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحيض. وهل يجب عليها قضاء الصلاة؟ الجواب: لا يجب ولا يشرع، لا يجب ولا يشرع، أي لا يشرع لها أن تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الشرع أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، ومن فعل وعمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ومنكر ومحدث. الرابع قالوا، أي من موانع الصوم ومن المفطرات، أي مما يجوز الإنسان أن يفطر، الأمر الرابع من الأعذار المبيحة للفطر. قالوا الرابع الحمل والرضاع. قالوا: فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرض والمرضع. طيب ننتبه أولا أن أنس المراد هنا به أنس بن عياض وليس أنس بن مالك، بل هو أنس بن عياض الكعبي رضي الله عنه وأرضاه، وكان ينبغي لهم أن ينبهوا على هذا، لأن إطلاق أنس يتبادر إلى أنه أنس بن مالك. طيب قالوا، والشاهد قبل هذا، الشاهد منه: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم، أي أن الله جل وعلا شرع للمرأة الحبل أو المرأة المرضع التي يشق عليها إما الحمل وإما الإرضاع. الحمل كأن تشعر بأن، يعني أن يحصل لها ضرر، تشعر بأنه قد يحصل لها ضرر في الحال أو في المآل، أو يحصل ضرر لولدها في الحال أو في المآل، ويغلب ذلك على ظنها. وكذا المرأة المرضع ترى أن اللبن قد نقص وأن ولدها لا يجد ما يكفيه وأنه قد يتضرر، فمثلها في مثل هذه الحالة شرع الله جل وعلا لها أن تفطر، شرع الله جل وعلا لها أن تفطر. وكما هي القاعدة الشرعية الكبرى، المشقة تجلب التيسير، قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالمشقة تجلب التيسير. فيشرع للمرأة الحبلى وللمرأة كذا المرضع أن تفطر في شهر رمضان. قالوا: وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. طيب ها هنا مسألة، وهي يعني من أجل أن تتبين هذه المسألة نذكر هذه المسألة، وهي يعني أولا كما ذكر أن المرأة الحامل والمرضع يشرع لهن الإفطار عند المشقة. الأمر الثاني، يجب عليهم القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الحامل والمرضع أن تقضي ما فاتها من الصيام بسبب الإفطار في شهر رمضان. أفطرت في شهر رمضان أسبوعا 10 أيام، فإذا جاء شوال أو بعد شوال يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل يجب عليها شيء آخر مع الإفطار، أو يجب عليها شيء آخر مع الصوم؟ بمعنى كما ذكر الفقهاء، هل يجب عليها أن تصوم وتطعم، أم أن الواجب عليها الإطعام فقط، أم أن الواجب عليها الصيام فقط؟ يعني المسألة حتى نتصورها، ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع. من الفقهاء من قال بأن الحامل والمرضع تفطر وتقضي مكان الأيام التي أفطرتها بعد ذلك، ولا شيء عليها إلا القضاء. ومن أهل العلم من قال بل الواجب عليها الإطعام فحسب، أن تطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليها الصيام، أي القضاء وكذا الإطعام، القضاء وكذا الإطعام. ومن أهل العلم فصل فقال القضاء والإطعام إنما يكون على المرأة إذا أفطرت لأجل ولدها لا لأجل نفسها، أما إذا أفطرت لأجل نفسها فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء. والصحيح من هذه الأقوال أن المرأة إذا أفطرت سواء كانت لنفسها أو لغيرها، أي لولدها، سواء كانت الحامل أو المرضع، أنه ليس يجب عليها إلا القضاء، لا يجب عليها إلا القضاء، وذلك لأنها أفطرت لعذر شرعي، وما كان من الإفطار لعذر شرعي فإنه ليس عليه فيه إلا القضاء، كالسفر والمرض ونحوها من الأشياء المبيحة للإفطار. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن نرجع إلى الخلاصة فنقول أن المرأة المرضع والحامل إذا أفطرتا في شهر رمضان سواء كانت للمشقة التي تجدها في نفسها أو خشية الضرر على ولدها فإنه لها أن تفطر وأن تقضي مكان تلك الأيام التي أفطرت فيها فيما بعد. قالوا فترخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر 4: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك، كما في الحامل والمرضع، كما في الحامل والمرضع. طيب نكتفي بهذا. إلهنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.